بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الثالث في أحكامها وفيه مسائل. المسألة الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان. يعني لو كان مثلا أنا استأجرت من شخص سيارة، وجدت أن هذه السيارة فيها نوع من النقص أو فيها نوع من العيب، لكن يمكن أنني أؤدي بها العمل المستأجر به. إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا بحيث يمكن أنه يستوفي المنفعة، ففي هذه الحالة إما أن يرضى أو يفسخ. كان له الفسخ، فسخ الإجارة أو الرضا، يعني إما أن يرضى بالجميع أو يفسخ الجميع، أو الرضا بالأجرة من غير نقصان في الأجرة. ما يقول لا هذه يعني فيها عيب بعد يكون أنقص، لا. ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة، يعني لو كان بسبب هذا العيب الذي في السيارة ما يمكن أنه يقطع بها مسافات طويلة مثلا، ففي هذه الحالة الإجارة تبقى صحيحة، لكن له أن يفسخ وله أن يرضى. نعم، لو كان تفوت بها كامل المنفعة، يعني السيارة فيها خراب بحيث أنه ما تشتغل، ففي هذه الحالة بعد كيف يستوفي المنفعة؟ ما يمكن، فعلى هذا تكون الإجارة منفسخة. المسألة الثانية: إذا تعدى في العين المستأجرة، إذا حصل تعدي، وقلنا فيما سبق أن التعدي هو التصرف غير المأذون له فيه، ضمن قيمتها وقت العدوان. يعني عندنا وقت القبض، لما قبض السيارة كان قيمتها 10,000، ثم هذه السيارة ارتفعت قيمتها صار 15، ثم لما حصل العدوان والتعدي كان قيمتها 20، فهل هو أو مثلا نقول قيمتها مثلا 13، فهل يكون وقت القبض أو وهو 10، أو وقت التلف وهو 13، أو أعلى القيم وهو 15؟ يقول لا، وقت التلف، وهذه الشبيهة بهذه المسألة مرت علينا. ولو اختلف في القيمة، يعني هما قد اتفقا في حصول التعدي وفي الضمان، لكن كم قيمة السيارة وقت العدوان وقت التلف؟ فطبعا من الذي يدعي الأكثر؟ صاحب السيارة، صاحب العين المستأجرة يدعي أنها كانت مثلا 15,000، وذاك المستأجر يدعي أنها 10. كان القول قول المالك: إذا كانت دابة، إذا كان العين المستأجرة دابة فالقول قول المالك. طبعا هذا ليس فتوى المحقق، وإنما هذا القول للشيخ، ولم يذهب مع الشيخ أحد في هذا القول، والقول الذي ذهب إليه أكثر العلماء هو القول الثاني. وقيل القول قول المستأجر على كل حال، على كل حال يعني سواء كانت دابة أو لم تكن دابة، وهو أشبه لي طبعا أشبه بأصول المذهب وبقواعده، التي منها أن المدعي عليه البينة واليمين على من أنكر، وهنا المستأجر ينكر الزيادة، لأن صاحب العين يقول 15، هذا يقول 10، فهو ينكر الخمسة الزائدة. المسألة الثالثة: من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصه. يعني لو أنني أعطيت خياطا ثوبا قطعة قماش ليخيطها، فهذا الخياط تقبل هذا العمل واستأجر على هذا العمل لكي يخيط الثوب مثلا ب50، لم يجوز أن يقبله غيره بنقيصة، يعني يأخذ قطعة القماش ويوديها إلى خياط ثاني يخيطها ب40، لا يجوز ذلك على الأشهر، لأنه هنا في هذه الحالة سيأخذ التفاوت بدون عمل، أنا سأعطيه 50 وهو سيعطي الذي خاط الثوب الخياط الثاني 40، فيأخذ 10 التفاوت بدون عمل، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل، إلا أن يحدث في هذا العمل في قطعة القماش يحدث فيها ما يستبيح، يعني ما يجعل مباح أن يأخذ الفضل، يعني الزائد تفاوت. يعني مثلا هو قطع قطعة القماش بحيث سهل على الخياط الثاني أن يخيطها، ففي هذه الحالة لا مانع لأنه عمل عملا محترما. لكن لما نقول لا يجوز أن يقبل غيره بنقيصة، فلو كان يقبل غيره بنفس الثمن، أنا أعطيته القماش ليخيطه الثوب ب50، هو أعطى واحد ليخيطه الثوب ب50، لا مانع، لكن لا مانع إذا كان برضا المستأجر، برضا المؤجر صاحب الثوب، ولا يجوز تسليمه، تسليم العمل هذا مثل قماش إلى غيره إلا بإذن المالك، لعله أنا لا أرضى أنه غير هذا الخياط يخيط ثوبي، لأنه يتفاوت الناس والصناع في صناعاتهم. ولو سلم من غير إذن ضمن، يعني لو سلم الخياط الثاني من غير إذني أنا صاحب القماش، وتلفت هذه قطعة القماش عند الخياط الثاني، فيكون الخياط الأول ضامن لأنه متعدي، تصرف تصرفا غير مأذون له فيه. المسألة الرابعة، يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها. لما كان هو استأجر من عندي الدابة يجب عليه أن يحافظ عليها، لأنه قلنا لا يكون هناك تعدي ولا تفريط، والتفريط إنما يكون في الإهمال في الحفظ، وحفظ الدابة يكون بسقيها وبعلفها، فإذا أهمل يعني فرط، فعلى هذا الأساس يضمن ولو أهمل ضمن. المسألة الخامسة، إذا أفسد الصانع ضمن، يعني لو أنني أعطيت الخياط قطعة القماش فما خاطها جيدا أفسدها، يضمنها. لو أنه مثلا شخص أعطيته مثلا الآن أعطيت المكان لكوي الثياب فحرق الثوب، أو ثوب ملون ذهب لونه وصار بعد لا يصلح لللبس، يضمنون قيمة الثوب ولو كان حاذقا. يعني ما في فرق بين كون حاذق في الصناعة أو مثل ما احنا نقول إعليمي، ما في فرق، كالقصار الذي يقصر الثوب يعني يزيل لونه، يحرق الثوب أو يخرق الثوب، إما أنه ثقب الثوب أو حرقه بسبب كثرة ما وضع عليه من المادة القاصرة، أو الحجام يجني في حجامته، الحجام هو الذي يفصل الدم، لو أنه تسبب مثلا تعفن تسمم، ما كان المشرط مثلا مطهر، ففي هذه الحالة صار تسمم مات الشخص، يضمن. أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة ويتجاوز حد الختان، قطع أكثر من المقدار المعروف، ففي هذه الحالة أيضا يضمن هذه الجناية. وسيأتي في المجلد الرابع أن في هذه الحالة يكون الجناية على حسب، يعني بالنسبة مثلا لو أنه قطع من آلة الصبي مقدار، طبعا آلة الصبي فيها دية كاملة، فإذا قطع مقدار تجاوز الحد ففي هذه الحالة ينظر كم هذا الذي قطعه من كامل آلة الصبي فيؤخذ من الدية بنسبتها. وكذا البيطار، البيطار هو طبيب الحيوان، إذا أعطي مثلا حيوان ليعالجه فتجاوز الحد وجنى، مثل أن يحيف على الحافر، يحيف يعني الحيف هو تجاوز الحد، بدل ما كان مثلا يقطع المقدار المتعارف في الحافر الزيادة هو زاد بحيث قطع مقدار أكثر من المتعارف، أو يفصد الحيوان يعني يزيل بعض دمه فيقتل. طبعا يفرقون بين الفصد وبين الحجامة، الفصد هو إزالة الدم من العرق، وأما يعني ينظر إلى مكان العرق ويشرط بحيث يخرج منه الدم الفاسد، أما بالنسبة إلى الحجامة لا، هو إزالة الدم لكن لا من العرق، من الظهر مثلا، من الرأس، فيقتل بسبب الفصد، أو يجني ما يضر الدابة، مثلا ضربها إبرة فأقعدها، صار بعد فيها شلل مثل ما ربما يحصل. ولو احتاط، يعني حتى لو احتاط أنه لا يسبب جناية على الحيوان وبذل جهد واجتهد، بذل كامل جهد، مع ذلك يكون ضامن. نعم، يعني الآن الطبيب لما يذهب إليه شخص ويريد العلاج عنده، فالطبيب يأخذ البراءة من الجناية، فهنا ما في مانع، وهذا سيأتي أيضا في المجلد الرابع، أنه يأخذ البراءة من الجناية، يقول إذا حصل وفاء أنا أعمل العملية، لكن إذا حصل وفاء، إذا حصل خلل في مثلا العضو في العين وذهب البصر، أو في الأذن وذهب السمع، فأنا ما أضمن. فإذا الشخص أعطاه البراءة من الجناية فبعد ما يكون على الطبيب شيء. أما لو تلف في يد الصانع، إذا تلف في يد الصانع، نحن قلنا أن الصانع إذا أفسد يضمن، لا أنه إذا تلف في يده، إذا تلف في يده لا بسببه، من غير تفريط ولا تعدي لم يضمن، يعني صادف أنه مات لا بسببه، ولم ذاك بذل كامل الجهد، لم يضمن على الأصح، خلافا للمرتضى رحمه الله الذي قال بالضمان ولم يوافق المرتضى أحد، لأن هنا هو مؤتمن ولم يفرط ولم يتعدى. وكذا الملاح والمكاري، الملاح هو صاحب السفينة، لو أنه صاحب السفينة مثلا أفسد بسبب مثلا أنه أراد أن يقود السفينة، بعض الأمتعة التي لآخرين تلفت في يده بسببه، أو المكاري، المكاري طبعا هو قائد الدابة، المكاري قائد السفينة، الملاح قائد السفينة، المكاري قائد الدابة، يعني إذا فسد الشيء بسببهما يضمنان، إذا فسد الشيء عندهما لا بسببهما لا يضمنان، ولا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشبه. طبعا طبعا إذا كان قال اعمل كذا، مثلا الآن السفينة، قدر الملاح أن السفينة تحتاج إلى تخفيف في الحمولة، فقال ألقوا بعض الصناديق في البحر، فأمر الذين يعملون معه في السفينة، فألقوهم بعض الصناديق في البحر. هو الضامن من؟ الفاعل للآمر، وهذا أيضا سيأتي في المجلد الرابع، أنه إذا كان الآمر أمر مجنونا فالآمر هنا أقوى من المباشر، أما إذا لا أمر عاقلا فالعاقل ذاك هو المباشر وهو قوي، أقوى المباشر أقوى من السبب. المسألة السادسة، من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير. يعني لو أنه أنا استأجرت واحد لكي يقضي لي حاجة فوين، مثلا في الهند، لكي مثلا يروح يبحث عن عمال ويجيب عمال، يختار عمال تحت نظره هو، فأنا استأجرت أجير لينفذه، قال في حوائجه كانت نفقته. الآن نفقة السفر على من؟ على المستأجر، علي أنا، أنا أدفع النفقات، نفقات السفر، السكنة هناك والطعام والمجيء، إلا أن يشترط على الأجير، اللي أقول له تعال نفقات السفر كلها عليه، وافق طبعا المؤمنون عند شروطهم. المسألة السابعة، إذا آجر مملوكا له فأفسد. أنا آجرتك مملوكا يخدم عندك، هو أتلف بعض الأشياء عندك، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه. يعني الذي يظهر من العبارة أنه لازما لمولاه، يعني يكون مولاه هو الضامن في سعيه، في سعي المملوك، يعني أنه يدفع المولى ما أفسد، يعني ضمان ما أفسد، ثم إذا تحرر المملوك من سعي المملوك يدفع إلى المولى. لكن الذي يظهر من نفس الجواهر، ذكر رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام استأجر منه صانع أو غيره، استأجر منه صانع، يعني استأجر من المولى صانع، استأجر الغلام، قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه، يعني هرب، فمواليه ضامنون، فيكون الضمان على المولى، لكن كما قال في سعيه، يعني إذا تحرر بعد ذلك يدفع العبد إلى المولى. هذا الذي يظهر من قوله في سعيه. المسألة الثامنة، وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه، نفس الكلام، آجره المولى أو آجر نفسه بإذن المولى، فهذا تصرف مأذون له فيه من قبل المولى، فيكون الضمان على المولى. المسألة الثامنة، صاحب الحمام لا يضمن، يعني لو أنه طبعا في مثل في إيران وفي العراق في حمامات عامة، الواحد يذهب إلى هناك ليستحم، يجعل الملابس في مكان ويدخل للاستحمام، لو أنه بعد أن خرج ما وجد ملابسه، فهل يضمنها صاحب الحمام؟ يقول لا، إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه. إلا إذا أنا قلت هذا أمانة عندك وأعطيتها إياه، وهو فرط في حفظه أو تعدى، يعني هو بنفسه أتلف هذه الملابس، ففي هذه الحالة يكون ضامن. وإلا إذا أنا ما سلمتها إليه، كون وضعت الملابس التي لي في حمامه، هذا غير كافي في الضمان. المسألة التاسعة، إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح. لو أن أجيرا استؤجر عند شخص، بعد أن عمل الأجير كامل العمل استحق الأجرة المطالبة بها، قال أبرأتك، أبرأ المؤجر، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن الإبراء معناه أنه إلقاء العهدة من ذمة الطرف الثاني التي هي كانت مشغولة، فهنا هي كانت مشغولة بالأجرة، فهنا أبرأها، يعني ألقى العهدة منها. ولو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط، يعني لو أنه مثلا أنا استأجرت دابة للركوب ولكي أحمل عليها، فبعد أن أخذت الدابة قلت لصاحب الدابة لقد أبرأتك من التحميل عليها، أبرأتك من التحميل عليها، فأسقط إحدى المنافع عن أن أنا أستوفيها، فهل يصح؟ يعني لو بعد ذلك بدا لي أن أحمل عليه وحملت، فهل يكون هذا تعدي لأنه أنا غير مأذون لي فيه، والإجارة وقعت صحيح على التحميل والركوب، لكن أنا أبرأته من التحميل بحيث أنه بعد قلت أنه ما أحمل عليها؟ يقول لا، ولو أسقط المنفعة المعينة مثل التحميل على الدابة لم تسقط، ما يحصل إبراء، لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمة، فأنا أبرئه من شيء في ذمته مثل الأجرة، إذا أنا أستحق عليه أجرة أبرئه من الأجرة، أما أنه أبرئه من منفعة يستوفيها أو أنا أستوفيها، عفوا، أبرئه من منفعة أنا أستوفيها، أقول أنت بعد غير ملتزم بأنه تجعلني أستوفي هذه المنفعة، طبعا هذا الإبراء غير صحيح. العاشرة، إذا آجر عبده ثم أعتقه، يعني أنا مثلا عندي عبد مملوك آجرته عليك لشهر، شهر مثلا يخدمك بألف، بعد مثلا نصف الشهر بعد 15 يوم اعتقته فصار حرا، ففي هذه الحالة هل تبطل الإجارة؟ لأنه الآن حر مالك لنفسه. يقول لا تبطل، ويجب عليه أن يخدم إلى تمام الشهر، لم تبطل الإجارة، ويستوفي المنفعة التي تناولها العقد، ويستوفي يعني يكمل المنفعة، يكمل للمؤجر المستأجر كامل المنفعة التي تناولها وتضمنها العقد. فالآن صار هذا العبد المعتق يخدم نصف شهر وهو حر، فهل يرجع على سيده بنصف الأجرة مثلا؟ قال لا، ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله ولا بنسبة من الأجرة المسمى بعد العتق، لأنه كأنما هنا العتق يصير شبيه بالبيع. مر علينا لو أنه أنا عندي دار وأجرتها إلى شخص ثم بعتها، الإجارة تكون باقية بعد تمام الإجارة، بعد ذلك ذاك يمكن الذي هو المشتري يمكن أن يستفيد من البيت. يقول: ولو آجر الوصي صبيا، أنا مثلا بصفتي ولي على طفلي أو على طفل غيري، فأنا آجرته لخمس سنين، الآن هو عمره مثلا 12 سنة، كم يبلغ؟ 15 سنة. آجرته لخمس سنين، يعني ثلاث سنين قبل البلوغ وسنتين بعد البلوغ حتما. يقول هنا: طبعا أنا ما لي ولاية عليه بعد بلوغه، وإنما الولاية قبل البلوغ. ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، حتما أنه سيبلغ في هذه الخمس سنين، بطلت في المتيقن، بطلت في السنتين اللي هو 16 و17، هذا متيقن أنه بلغ، وصحت الإجارة في المحتمل، يعني الآن في 14 و15 محتمل أنه يبلغ، قد واحد يبلغ وعمره 13 سنة، ففي هذه الحالة على كل حال هي صحيحة. ولو اتفق البلوغ فيها، يعني حتى لو اتفق البلوغ في سن 14 وسن 15 فالإجارة تقع صحيحة. وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟ لو أنه الآن هو آجره إلى 15 سنة، لما أكمل 14 سنة بلغ، فهل له الصبي أن يفسخ؟ لأن الآن غير مولى عليه، انتهت الولاية. قيل نعم، وفيه تردد، وجه التردد، أما وجه الانفساخ أن زمان الولاية هو ما قبل البلوغ، فيعني بعد البلوغ لا ولاية فلا تصح الإجارة. أما وجه عدم الانفساخ أن الإجارة وقعت من أهلها، وقعت من أهلها وهو نفس الولي في محلها، يعني في الطفل المولى عليه، أن الإجارة وقعت من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها منافيا مناف، في وقت لم يعلم لها مناف، فإذا كان وقعت صحيح فيستصحب، المسألة الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك. يعني الآن عامل جاء يعمل عنده فهلك، مات، لم يضمنه، لا يكون صاحب العمل يعني المستأجر لا يكون ضامنا، صغيرا كان هذا الأجير أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لأنه بعد هنا هلك ليس ب تعدي من الشخص صاحب العمل ولا بتفريط، فلا يكون ضامن. المسألة الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا، يعني الآن مثلا أنا أعطيت إنسان شيء مثلا واحد يجلد كتب، أنا أعطيته كتاب لكي يجلده، دفعت سلعة مثل الكتاب إلى غيره ليعمل فيها عملا وهو تجليد الكتاب. هنا الآن الكلام في إيش؟ هذه المسألة تصب الكلام في الأجرة، متى يستحق علي أجرة ومتى لا يستحق. يقول إذا كان هو معلوم مكان إلى تجليد الكتب، فاتح محل معلوم أنه مجلد والناس تأتي له بالكتب وتجلد عنده ويأخذ أجرة، إذا كان كذلك وأنا أعطيته وهو أخذه وجل، أنا ما قلت له بأجرة ولم إذا يعني لم أثبت الأجرة ولم أنفي الأجرة. ففي هذه الحالة قال فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال، عادته أنه يستأجر للغسيل، والقصار يستأجر لقصر الملابس مثل مكان لكوي الملابس أو للحلاقة، معلوم أن هذا يستأجر لهذه الأعمال فله أجرة مثل عمله، لأنه ما في أجرة مسمى، له أجرة المثل. وإن لم تكن له عادة، لا إنسان مو من عادته أنه يعني مو عند محل ليس من عادته أنه الناس يأتون له بالأعمال التي يعملها بأجرة، وكان العمل مما له أجرة، العمل له أجرة، عادة يعطى أجرة الإنسان لما يعمل مثل هالعمل يعطى أجرة. يعني مثل إنسان أنا قلت له تعال أبغاك تبني في البيت حائط، هذا العمل عادة له أجرة، أنا ما قلت له إجارة، فبعد ذلك جاء وبنى الحائط طالبني بالأجرة، أنا أقول أنا ما قلت لك بأجرة، قال لا لكن أنا نويت أنه أنا مستأجر عندك فلي حق الأجرة، فله المطالبة لأنه أبصر بنيته، لأن كانت النية ما هي؟ أنه لا يفعله تبرعا وإنما يفعله بأجرة. وإن لم يكن له أجرة بالعادة، لا هو مثلا يعطى أجرة مثلا الغسال والقصار، والعمل الذي صنعه عادة لا يعطى عليه أجرة، مثل الآن إنسان استدعي للشهادة، تعال اذهب واشهد، اشهد يعني مثل طبعا الشهادة على أي نحو، يعني على عقد جواز زواج، احنا نبغى انه مثلا نعقد نبغى شهود، نقول تعال قعد اشهد، مو انه شيء شافه ونقول تعال عند القاضي تعال اشهد عليه، ذاك يصير واجب لإثبات الحق، لكن هذا العمل انه من اجل الزواج ونقول تعال اشهد على العقد هذا مو واجب عليه، لكن مثل هالعمل عادة ما يعطى الشخص أجرة. فلو أنه طالب قال لا أنا كنت أجير عندك استأجرتني لأداء هذا العمل، ففي هذه الحالة بما أنه ما وقع اتفاق على دفع الأجرة وليس من العادة إعطاء الأجرة، وإن والأجرة لا يلتفت إليه. المسألة الثالثة عشرة، كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر. لو أنني استأجرت منك بيتا أو سيارة، كيف أستفيد من البيت؟ لابد أنه تعطيني المفتاح. كيف أستفيد من السيارة؟ لابد أنه تعطيني المفتاح أيضا. فكل ما يتوقف عليه أنني أستوفي تمام المنفعة فلابد أنه المؤجر يدفعها، كالخيوط في الخياطة. يعني لو أن شخصا استأجر شخصا ليخيط له الملابس، فذاك يأتي له بالأبر، يأتي له مثلا المكنة الخياطة، يأتي له بالخيوط وهكذا. والمداد في الكتابة، واحد استأجر لكي يكتب شيء، الحبر والورق والقلم يكون على المؤجر، ويدخل المفتاح في إجارة الدار. يعني لما أنا استأجرت الدار، يعني لابد أن تسلم لي المفاتيح، لأن الانتفاع لا يتم إلا بها. طبعا قد يكون الأبواب مفتوحة، قل لها هذه أبواب مفتوحة اسكن فيها، لكن كيف أسكن والأبواب مفتوحة؟ يعني لا آمن من دخول السراق علي أو على بيتي وعلى متاعي، فلا يتم تمام الانتفاع إلا بالمفتاح. الرابع، الفصل الرابع، في التنازع، في مسائل الاختلاف بين المؤجر وبين المستأجر، وفيه مسائل. الأولى، إذا تنازع في أصل الإجارة، يعني هو عمل له عملا، بنى له حائطا، لكن صاحب الحائط يقول لا، أنت إنما بنيته تبرعا، ذاك يقول لا، أنا بنيته مستأجرا. فالقول قول المالك مع يمينه، لأن المالك ينكر الأجرة، ذاك يستحق، يطالب بأجرة، فهذا ينكرها. وكذا لو اختلف، طبعا إذا كان المالك هو المؤجر، يعني الآن مثلا أنا أعطيتك السيارة فأنا مالك للسيارة، أن تقول لها هذه مي أجرة، فهنا في هذه الحالة أيضا القول قولي أنا صاحب السيارة، لأنه معلوم أنه لا يحق لك أن تستفيد من أموال الغير إلا بإذنهم، فأنا قولي موافق للأصل، أنا أدعي الإجارة، فقولي موافق للأصل، لأن الأصل أنك لا تستفيد من أموال الغير إلا بأجرة، إلا بمقابل. وكذا لو اختلف في قدر المستأجر، يعني أنا استأجرت منك دارا، نحن متفقان على أنه الدار مستأجرة، لكن هل الطابق السفلي والعلوي كما أقول أنا المستأجر، أو الطابق السفلي كما تقول أنت صاحب الدار؟ ففي هذه الحالة القول قول المالك، لأن أنت تنكر أن يكون هناك زيادة، يعني تنكر أن يكون الذي أنا طبعا أدعي الزيادة وأنت تنكرها، فالقول قولك. وكذا لو اختلف في رد العين المستأجرة، الآن مثلا أنا استأجرت منك سيارة، نحن متفقان على الإجارة وعلى الأجرة، لكن أنا أدعي أنني رددتها إليك، رددت السيارة إليك، أنت تقول ما رددتها، فالقول قول المالك، لأن المالك أيضا ينكر رد العين المستأجرة. أما لو اختلف في قدر الأجرة، المؤجر يقول 1000، المستأجر يقول 500، فأيهما المنكر؟ المستأجر، لأنه ينكر الزيادة، فالقول قول المستأجر. المسألة الثانية، إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، المكاري يقول هذا الذي في السفينة الذي نحن نحمله لك هلك، أو المكاري يقول كذلك أنه الدابة التي تنقل هذه مثلا هلكت، أو هلك المتاع الذي تحمله، وأنكر المالك، كلفوا البينة، لأنهم يدعون شيء، يدعون الهلاك، هلاك شيء، فدائما المدعي عليه البينة. هنا المالك ينكر، ومع فقدها إذا ما فيه بينة يلزمهم الضمان، يلزمهم الضمان. وقيل هذا القول للشيخ وابن إدريس وسلار وأبي الصلاح وغيرهم، الشيخ وابن إدريس وسلار وأبي الصلاح وغيرهم، القول قولهم مع اليمين، لأنهم ينكرون إيش؟ عفوا، لأنهم مؤتمنون، وليس على الأمين إلا اليمين، لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين. يعني عندنا طائفتين من الروايات، بعض الروايات تقول بالضمان وبعض الروايات تقول بعدم الضمان، فيعني يصدقون إذا كانوا أمناء، وهذه الطائفة الثانية أنهم يصدقون إذا كانوا أمناء هي الروايات المشهورة، وهذه مروية في الجواهر في المجلد 27 صفحة 343. فمن ضمن هذه الروايات خبر بكر بن حبيب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، هو يدعي أنها هلكت تلفت. قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهم فليس عليه شيء. هنا طبعا إذا ما في تهمة بعد حتى ما في يمين، إذا في تهمة فقط يمين، هذا القول، القول قولهم مع اليمين، هذا القول الثاني. وأيضا خبر آخر لبكر بن حبيب عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته. في قبال هذه الروايات حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شيء، فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، وكل قليل له أو كثير فهو ضامن. إذا قال أنه سرق ولم تعلم قطعا أنه سرق فيضمنه. زين. وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه أو ادعي عليه فقد ضمنه، إذا ما عنده بينة يضمنه، فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله. أيضا هناك رواية أخرى حسنة الحلبي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا، يعني الحلبي أو شخص استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه، فقال إن شاء أخذ الزيت، يعني أخذ الزيت، فقال إنه انخرق ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة. فإذا ما كان عنده بينة لا يصدق فيكون ضامنا. هذه الطائفتين من الروايات. وكذا لو ادعى المالك التفريط، إذا المالك ادعى التفريط فأنكروا، يعني الصانع أنا أعطيته الثوب وقال لي إنه تلف، أقول له أنت فرطت في حفظه، وهكذا الملاح أيضا فرط في الحفظ كذلك يضمن. المسألة الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباعا فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه، لأن المالك هو أعلم بما قاله وبنيته. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط والخلاف: القول قول الخياط، والأول أشبه أنه قول المالك. ولو أراد الخياط فتقه الآن رجع قميص لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب أو كانت الخيوط من عند المالك، لأنه سيتصرف في الخيوط وسيكون طبعا بدون إذن فلا يصح، ولا أجرة له في الفتق الآن، أو في عمل العمل الأول، لأنه عمل لم يؤذن أو لم يأذن فيه المالك. على العمل الأول لا حق له فيه لأنه غير مأذون له فيه، فلا يستحق على ذلك أجران. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.